بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الدليل الثالث من أدلة العزيمة بالنسبة لقاعدة التجاوز، وهو تحقق الزيادة المبطلة عند التدارك وبيانه. لو شك المكلف في الركوع وقد دخل في السجدة الأولى مثلا، فمقتضى النصوص المضي والبناء على الإتيان بالركوع تعبدا، فلو رجع المكلف وتدارك الركوع ثم بعد الركوع أتى بالسجود بمقتضى الترتيب، فلازم ذلك أن يكون قد زاد في صلاته ركوعا عمديا، وذلك لحكم الشارع بتحقق الركوع لمن دخل في السجود كما هو مقتضى قوله بلى قد ركعت. فإذا أتى بالركوع من خلال التدارك فقد زيد ركوعا ثانيا، لأن الشرع حكم عليه تعبدا بأنه قد ركع حتى لو كان في علم الله الواقعي ما ركع. فلو أتى بعد ذلك بالركوع من باب التدارك فقد زيد ركوعا، كما أنه أيضا قد زاد سجودا زيادة عمدية، لأنه بعدما أتى بالركوع من باب التدارك سيأتي بالسجود بمقتضى الترتيب، والمفروض أنه دخل في السجدة الأولى قبل تدارك الركوع، فإذا جاء بسجدة بعد الركوع فإذا جاء عفوا بالسجود بعد الركوع سيأتي بالسجدتين، فيكون قد زاد سجدة عمدا. إذن زاد ركوع وزاد سجود، وقد دلت الروايات على أن الزيادة العمدية مبطلة كما في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وقد أجيب عن هذا الدليل بعدة إجابات ننظر إليها وما يتم منها. الإجابة الأولى ما أجاب به السيد الهاشمي في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 213، وحاصله لو أريد من الزيادة الزيادة بلحاظ الوظيفة الظاهرية فهذا صحيح، يعني بحسب الظاهر المكلف لو تدارك الركوع فقد زاد ظاهرا، لأن الشرع حكم عليه بأنه قد ركع، إلا أن هذه الزيادة الظاهرية لا توجب البطلان. والشاهد على أنها لا توجب البطلان أنه لو انكشف للمكلف بعدما تدارك وأتى بالركوع لو انكشف للمكلف بعدما فرغ من الصلاة أن تداركه كان في محله، يعني أنه في الواقع لم يركع، فحينئذ
لا يمكن الحكم ببطلان الصلاة، لأنه انكشف أن التدارك كان في محله وأنه في الواقع لم يركع، فلم يزد شيئا في الصلاة. حينئذ من حيث الركوع لم تتحقق الزيادة. ثم أتى بالسجود من باب الترتيب، فهذه السجدة التي أتى بها بعد ذلك مغتفرة فلا تبطل الصلاة. هذا إذا أريد من الزيادة الظاهرية، وأما إذا أريد بالزيادة الزيادة بلحاظ الوظيفة الواقعية، وأن التعبد الشرعي بوقوع المشكوك، يعني أن المكلف قد ركع، معناه أن الإعادة، يعني لو أعاد أو تدارك فهذا يوجب الزيادة في الواقع. فإن كان هذا هو المراد، الزيادة الواقعية، فيرد علي بأن التعبد الشرعي بوقوع المشكوك وهو الركوع مثلا لا يثبت عنوان الزيادة إلا بالملازمة العقلية، فيكون من الأصل المثبت. يعني أن كون الشارع تعبدنا بتحقق الركوع لا يثبت أن من تدارك وأتى بالركوع فقد زاد، إلا من باب ماذا؟ من باب الأصل المثبت وبالملازمة العقلية. والأصل المثبت غير مثبت. إذن فإن كان المقصود تحقق الزيادة بلحاظ الوظيفة الظاهرية فلا بأس به ولا يجب البطلان، بدليل أن من انكشف له بعد التدارك أن التدارك في محله لا يحكم ببطلان صلاته. وإن أريد بالزيادة الزيادة بلحاظ الوظيفة الواقعية فهذا يرد علي بأن الزيادة في الواقع لا تتحقق إلا من خلال الملازمة العقلية، وأن نقول بما أن الشارع حكم بتحقق الركوع تعبدا إذن فاللازم العقلي أن من أتى بالركوع من باب التدارك فقد زاد، وهذه الملازمة العقلية من الأصل المثبت. كما أن مضافا لما قلنا أن أدلة القاعدة لا تدل على التعبد بالمشكوك بلحاظ هذا الحكم، يعني بلحاظ مبطلية الزيادة. فحينما يقول الشارع بلى قد ركعت فهذا لا يدل على أن الشارع قد تعبدنا بأننا لو أتينا بالركوع من باب التدارك فهذه الزيادة تكون مبطلة، وذلك لأن سياق أدلة قاعدة التجاوز أنها أدلة تصحيحية جاءت من أجل الحكم بتصحيح الصلاة، لذلك حكمت بتحقق المشكوك. لا، فبالتالي لا دلالة فيها على البطلان لمن تدارك، إنما مساقها مساق التصحيح وليس مساق التصحيح وأيضا البطلان عند التدارك، فلا إطلاق لها لإثبات البطلان لمن تدارك، بل الجاري حينئذ مع عدم الإطلاق استصحاب عدم تحقق الزيادة لمن تدارك، ومع استصحاب عدم الزيادة ينتفي البطلان. نظير ما إذا شك المكلف في المحل فيستصحب عدم الزيادة ويأتي بالمشكوك ما دام في المحل. هذه إجابة السيد الهاشمي، ولكن يرد عليه بأنه على فرض كون المنظور إليه الزيادة الظاهرية فهي توجب البطلان ظاهرا. يعني لو كان المنظور إليه في هذا الدليل أن هناك زيادة بحسب الظاهر، فهذه الزيادة الظاهرية نقول توجب البطلان ظاهرا، لأن الشرع حكم بحسب الظاهر أن المكلف قد ركع، فلو تدارك إذن مقتضى ذلك أنه الصلاة باطلة بحسب الظاهر، وإن كان في علم الله الواقعي لعله لم يأتي بالركوع، لكن بحسب الظاهر يحكم بالبطلان. وأما دعوى عدم البطلان فيما لو انكشف أن التدارك في المحلي، فهذا أول الكلام، لا نسلم أنه لو انكشف أن التدارك كان في محله لا يحكم بالبطلان، لأن الشارع ما دام حكم على المكلف بأنه قد ركع تعبدان، فلو جاء بالركوع يكون قد زاد، فالصلاة باطلة حينئذ حتى لو انكشف أنه في الواقع لم يركع. ولا أقل أن البطلان بسبب الإتيان بسجدة زائدة بمقتضى الترتيب. ولو تنزلنا وسلمنا بعدم البطلان عند انكشاف أن الزيادة كانت في المحل، عفواً أن التدارك كان في المحل، فلا مانع من الالتزام بالصحة إذا دل الدليل على الصحة، كما لو فرضنا قيام الإجماع على أنه من تدارك وانكشف أن تداركه كان في محله فالصلاة صحيحة لا مانع. لكن كلامنا بالنسبة لمن تدارك ولم ينكشف له أن التدارك كان في محله فالصلاة محكومة بالبطلان ظاهرا، فلا بد من الإعادة. كما أنه يمكن أن يدعى أن الزيادة المنظورة بلحاظ الوظيفة الواقعية، هذا كل الذي مضى بلحاظ الوظيفة الظاهرية، كما أنه يمكن أن يدعى أن الزيادة المنظورة بلحاظ الوظيفة الواقعية وأن التعبد الشرعي دقق بوقوع المشكوك يدل بالالتزام وليس بالملازمة العقلية كي يقال أن هذا من الأصل المثبت، بل يدل بالدلالة الالتزامية على بطلان الزيادة. فإذا قال الشارع بلى قد ركعت فهذا له مدلول مطابقي وهو تحقق الركوع، ومدلول الالتزامي أنه لو تدارك المكلف فقد زاد في صلاته، وليس ذلك بالملازمة العقلية كي يقال أنه من الأصل المثبت. ومجرد كون أدلة القاعدة، يعني أدلة قاعدة التجاوز تصحيحية وفي سياق التعبد بوقوع المشكوك لترتيب آثار الصحة، لا يرفع دلالتها على تحقق الزيادة المبطلة بالإتيان بالمشكوك. فلتكن أدلة تصحيحية وسياقها سياق التصحيح، لكن مضافا لكون سياقها سياق التصحيح للصلاة بالتعبد بوقوع المشكوك، كذلك تدل بالالتزام على البطلان عند التدارك للزوم الزيادة. إذن فهذه الإجابة التي أفادها السيد الهاشمي محل تأمل ونظر. الإجابة الثانية على هذا الدليل ما أفاده السيد الروحاني أعلى الله مقامه كما في منتقى الأصول الجزء السابع صفحة 222، بأن هناك بعض الأجزاء لا تتحقق الزيادة فيها إلا بالقصد، فالزيادة فيها قصدية من قبيل القراءة والتشهد مثلا، والمفروض أن المكلف إذا كان سيتدارك القراءة كما لو شك في الفاتحة وقد دخل في السورة، فالشارع يحكم عليه بأنه أتى بالفاتحة. فلو كان سيتدارك ويأتي بالفاتحة سيأتي بها من باب التدارك والرجاء لا بقصد الزيادة، فلا تتحقق الزيادة في الفاتحة كي يقال بأن من زاد في صلاته باطل فالصلاة باطلة مثلا. أو لو شك في التشهد بعد القيام فجاء بالتشهد، فحينئذ إذا جاء بالتشهد بنية التدارك والاحتياط فلا يكون هذا التشهد زيادة، لأن الزيادة فيه قصدية وهنا لا قصد للزيادة. وهناك بعض الأجزاء تتحقق الزيادة فيها حتى بدون القصد كالركوع والسجود، كما يستفاد ذلك من دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومنها الركوع والسجود، فهنا يمكن القبول بما ذكر بأن من تدارك الركوع مثلا بعدما دخل في السجود تحققت الزيادة، لأن الزيادة انطباقية بالنسبة للركوع وليست قصدية. فحتى لو قصد الاحتياط أو الرجاء بهذا الركوع فهو زيادة بمقتضى قاعدة لا تعاد. إذن فلا بد من التفصيل، فتارة لا تتحقق الزيادة إلا بالقصد كما في القراءة مثلا والتشهد، وأخرى تتحقق بالانطباق كما في الركوع مثلا والسجود. فإذا كانت لا تتحقق إلا بالقصد بالنسبة للفاتحة مثلا والتشهد، فالمفروض أن المكلف لم يقصد الزيادة بل قصد الاحتياط والرجاء، فلا يحكم بالبطلان. نعم يحكم بالبطلان إذا كانت انطباقية كما في الركوع والسجود، هذا مع أنه يمكن الرجوع والتدارك حتى في الزيادة الانطباقية ببركة أصالة عدم الزيادة في نفي عروض المبطل على الصلاة الواقعية، فبإمكان المكلف أن يستصحب عدم الزيادة وبالتالي يأتي بالركوع لنفي، يعني يستصحب لنفي عروض المبطل للصلاة الواقعية وهو المبطل الزيادة الواقعية يعني. ولكن فيه، يعني في هذه الإجابة أو فيها بأنه، يعني هذا الجواب مبني دقق على بقاء الموضوع للإتيان بالمشكوك، فلا بد أن نقول الموضوع للإتيان بالمشكوك باقي، ومع حكم الشارع بتحقق الركوع تعبدا فلا موضوع على الإتيان بالركوع كي نبحث أنه زيادة أم لا. وبهذا يتضح أن الرجوع لأصالة عدم الزيادة لا موقع له مع حكم الشارع بتحقق المشكوك تعبدا. إذن فلا معنى للإتيان لا بالركوع ولا بالفاتحة ولا بالتشهد، لأن الشرع قد حكم تعبدا بأن المكلف أتى بها، فلا موضوع للإتيان بها. ومع عدم الموضوع لا معنى لاستصحاب عدم الإتيان بالمشكوك كي ينفى عروض المبطل للزيادة، عفوا كي ينفى عروض المبطل الواقعي للصلاة. الإجابة الثالثة ما أجاب به السيد البجنوردي من أن هذا الدليل المذكور وهو لزوم تحقق الزيادة أخص من المدعى، حيث يثبت البطلان عند التدارك في خصوص الصلاة بسبب الزيادة العمدية، لكن قاعدة التجاوز كما بحثنا سابقا لا تختص بالصلاة، فهذا الدليل سيثبت البطلان عند التدارك في خصوص الصلاة، والبحث أوسع من ذلك. هذا ناهيك عن أنه يمكن الاحتياط في الصلاة بإعادتها، لا بإعادة خصوص الجزء المشكوك، يعني أن المكلف يمضي في هذه الصلاة ولا يتدارك الركوع، لكن بعدما مضى في صلاته يعيدها من باب الاحتياط، وإذا أعادها من باب الاحتياط وصح الاحتياط فهذا مرجعه إلى أن قاعدة التجاوز رخصة لا عزيمة، وإلا لو كانت عزيمة فلا يمكن الاحتياط، مع أن الاحتياط لا إشكال في إمكانه. وهذا الجواب لا بأس به، من حيث أن هذا الدليل أخص من المدعى ولا يشمل جميع موارد التجاوز، إنما يختص بما كان يوجب الزيادة المبطلة. ولكن من جهة أنه يمكن إعادة الصلاة فهذا قلنا قد يستلزم التشريع. نعم، لو كان الإعادة من باب الرجاء فقط لا من باب الاحتياط للأمر فلا بأس بذلك. الدليل الرابع الإجماع على أن القاعدة، يعني قاعدة التجاوز، مجعولة على سبيل العزيمة لا الرخصة، ويلاحظ عليه بأنه محتمل المدركية، إذ لعل من شاء هذا الإجماع نفس الأدلة التي سبقت الإشارة إليها. هذه أدلة أربعة استدل بها على أن قاعدة التجاوز مجعولة على سبيل العزيمة، واتضح لك المناقشة فيها. الرأي الثاني أن قاعدة التجاوز رخصة وليست عزيمة، كما تبنى ذلك السيد البجنوردي في القواعد الفقهية الجزء الأول الصفحة 354، ويمكن أن يستدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما أفاده السيد الروحاني في المنتقى الجزء السابع صفحة 221، من أن سياق أخبار القاعدة مجرد التعذير والتأمين، فتفيد حكما ظاهريا بتحقق الجزء المشكوك تعبدا، كما هو المستفاد من قوله عليه السلام بلى قد ركعت، ومن البين والواضح بأن الحكم الظاهري لا يأبى التدارك والاحتياط، فهناك قاعدة أن الأحكام الظاهرية لا تأبى عن الاحتياط، إذن فيمكن للمكلف التدارك، وهذا معناه أن قاعدة التجاوز رخصة لا عزيمة. ويلاحظ عليه بأن كلامه لو تم فإنما يتم بالنسبة إلى الأدلة الآمرة بالمضي، من قبيل إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فامضي عليه مثلا، وأما الأدلة الدالة على تحقق المشكوك بلا قد ركع بلا قد سجد، فهذه الأدلة كما تفيد التأمين والتعذير من جهة، فهي تفيد الحكم بتحقق المشكوك وأن الركوع قد تحقق أو السجود قد تحقق، ومع ذلك ينتفي موضوع الاحتياط، فلا معنى حينئذ للتدارك. الدليل الثاني ما ذكره السيد الهاشمي في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 214 من أن أدلة القاعدة لا تدل على التعبد بالمشكوك بلحاظ هذا الحكم، أعني مبطلية الزيادة، لكونها أدلة صحيحية وفي سياق التعبد بوقوع المشكوك لترتيب آثار الصحة للبطلان، وبالتالي فلا إطلاق لها لمثل هذا الحكم، بل الجار استصحاب عدم تحقق الزيادة، نظير ما إذا كان المكلف في المحل وشك فيستصحب عدم الزيادة. إذن فبما أن سياق هذه الأدلة التعبد بالمشكوك لترتيب آثار الصحة فلا دلالة فيها على البطلان عند التدارك ولا إطلاق لها مثل ذلك كما ذكرنا فيما سبق، فالجاري هو استصحاب عدم الزيادة، والنتيجة أن القاعدة على سبيل الرخصة للعزيمة. ويلاحظ عليه بأن هذه الأدلة لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو تحقق المشكوك، ومدلول التزامي أيضا وهو مبطلية الزيادة وأن من تدارك فقد زاد، ومع ذلك فلا معنى لاستصحاب عدم الزيادة، كما أن المنظر به وهو من شك في المحل إذ يمكنه التدارك، فهذا المنظر به دل عليه الدليل الخاص فلا معنى للتنظير به. الدليل الثالث ما يستفاد من كلام السيد البجنوردي من أن حال قاعدة التجاوز كحال سائر الحجج الشرعية من الأمارات والأصول، فهي لا تدل إلا على لزوم الإتيان بمؤداها ولا تدل على عدم الإتيان بالمحتمل الآخر، فهذا أقصى ما تدل عليه أدلة التجاوز هو أن مؤداها قد تحقق ولا تدل على عدم الإتيان بالمحتمل الآخر. يعني لو احتمل المكلف أنه لم يأتي بالركوع فلا تدل على أنه لا يجوز له أن يأتي به، وبالتالي فليس في الاحتياط برجاء إدراك الواقع محذور، لأن الأدلة لا تنفي جواز التدارك. ويلاحظ عليه بأن هذه الدعوى غير واضحة أو غير واضحة، بل المعيار على ما يستفاد من ظاهر لسان الأدلة، والذي يظهر كما قلنا أن لها دلالة مطابقية بالإتيان بمؤداها ودلالة التزامية بعدم الإتيان بالمحتمل الآخر. الدليل الرابع أن يقال بأن المسألة دائرة بين كون القاعدة عزيمة أو رخصة على سبيل مانعة الخلو، فإما أن قاعدة التجاوز عزيمة أو أنها رخصة، وحيث لم تنهض الأدلة المتقدمة لإثبات العزيمة فيثبت الضد وهو أن القاعدة رخصة، لأن المسألة دائرة بين الضدين اللذين لا ثالث. ويلاحظ عليه بأنه وإن كانت المسألة من الضدين اللذين لا ثالث لهما، إلا أن مجرد عدم نهوض الأدلة لإثبات العزيمة لا يعين كون القاعدة رخصة، بل ذلك يحتاج إلى دليل. نعم، لو قامت الأدلة على عدم كون القاعدة عزيمة فيتعين حينئذ أنها رخصة، لكن غاية ما دلت عليه الأدلة أو ما قامت عليه الأدلة أن الأدلة لم تنهض لإثبات العزيمة، لا أنها تنفي العزيمة على سبيل القاب، إنما لم تثبت العزيمة، فتبقى المسألة مشكوكة حينئذ. ما دمنا لم نقطع بالعزيمة تبقى المسألة مشكوكة، دائرة بين العزيمة والرخصة. وهذا من قبيل إذا قلنا دار الأمر بين كون الجسم إما أبيض أو أسود ولم نحرز أنه ليس أبيض، شاكون في ذلك، فهذا لا يعين أنه أسود، فنحن لم نحرز، لم ينهض دليل على أنه أبيض، لكن عدم نهوض دليل على أنه أبيض لا يعني أنه أسود، فلعله في علم الله الواقعي أبيض. وهكذا أدلة التجاوز لم تثبت لنا العزيمة، لكنه لا يثبت بذلك أن قاعدة التجاوز رخصة، فغاية ما سبق أو ما يستفاد أن الأدلة لا تنهض للقطع بنفي العزيمة كي يتعين الرخصة، إنما لم تثبت العزيمة، فيبقى الأمر دائر ومشكوك بين أن القاعدة على نحو العزيمة أم على نحو الرخصة. بقية الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.